الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا يزال الكلام في وجوب قضاء الصلوات اليومية، وقلنا إن الأمر بالفعل واجب المؤقت في وقت محدد لا يدل بنفسه على وجوب القضاء خارج الوقت، حيث قلنا إن القول بأن نفس دليل الأمر بالفعل الواجب المؤقت بوقت محدد يدل على وجوب القضاء مبني على أنه ينحل إلى أمرين: أمر بالفعل بنحو مطلق، وأمر بإيقاعه في الوقت المحدد. فإذا سقط الأمر بإيقاعه في الوقت المحدد بقي الأمر به بنحو مطلق. قلنا إن هذا القول لا يستظهره العرف ولا يتفهمه. العرف يتفهم أن الأمر بالفعل الواجب المؤقت بوقت محدد عبارة عن أمر واحد بسيط، وهو أن هذا الفعل الواجب مطلوب من المكلف أن يوقعه في هذا الوقت المحدد، وبالتالي فوجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد وإلى دليل جديد. قيل أننا سلمنا بأن الأمر بالفعل الواجب المؤقت بوقت محدد عبارة عن أمر بسيط لا يدل بنفسه على وجوب القضاء خارج الوقت. حتى لو سلمنا بذلك، لكن يمكن أن نستصحب نفس الوجوب الأول، نفس وجوب الفعل الواجب المؤقت بوقت محدد خارج الوقت. توضيح ذلك كما يقول السيد الحكيم رحمة الله عليه أننا نستصحب الوجوب الثابت في الوقت، لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك في البقاء، فيرجع فيه إلى عموم دليل الاستصحاب. فإن أشكلت وقلت بأن دليل المؤقت إنما يدل على وجوب الفعل في الزمان الخاص، فإذا انقضى ذلك الزمان الخاص يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان الآخر، أي زمان خارج الوقت، يكون شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا، ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب. المتيقن هو الوجوب داخل الوقت، والمشكوك هو الوجوب خارج الوقت، والمتيقن يكون غير المشكوك، ويشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. يقول السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك: هذا الإشكال مبني على أن المرجع في بقاء الموضوع وعدمه لسان الدليل، لكن المحقق في محله أن المرجع هو العرف، والعرف يرى أن وجوب صلاة الظهر المؤقت بكونه من الزوال إلى الغروب، الشك بعد في بقائه بعد الغروب هو شك في بقائه، لأن الزمان والتقييد بالزمان من الخصوصيات المتبدلة التي ليست من مقومات الموضوع، كالتقييد بسائر الخصوصيات التي يكون زوالها سببا للشك في استمرار بقاء الحكم. وحينئذ نقول إن العرف يرى إن التحديد بالوقت ليس من مقومات الموضوع، وبالتالي فالشك في ثبوت الحكم بعد خروج الوقت شكا
في بقاء الحكم الأول واستمراره، فنستصحب بقاء الحكم الأول. مثلا صلاة الفجر مؤقتة بوقت محدد، هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الآن لم يأتي بها المكلف لعذر أو عصيانا بعد خروج الوقت أي بعد طلوع الشمس، العرف يرى أن الموضوع كان متيقنا والآن مشكوك، أي أن وجوب صلاة الفجر كان متيقنا والآن نشك ببقاء الوجوب، فنستصحب بقاء وجوب صلاة الفجر إلى خارج الوقت. هذا كله قد مر، وقلنا أنه لو تم، وقلنا بأن الوقت من الخصوصيات المتبدلة وليست من مقومات الموضوع، لو قلنا بذلك فيرد على هذا الاستصحاب بعدة ردود. الرد الأول أن هذا الاستصحاب لو تم وقلنا بحجيته فهو لا يثبت وجوب القضاء على الناس، لأننا قلنا سابقا أن حديث الرفع يدل على رفع الحكم الواقعي عن مثل الناس. قلنا أن فقرات حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون والنسيان وما اضطروا إليه و المرفوع في حديث الرفع هو الحكم الواقعي فيما عدا فقرة ما لا يعلمون، يعني ما عدا حالة الجهل، في حالة الجهل المرفوع والحكم الظاهري لقرينة خارجية هي اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ولو قلنا بأن الجاهل مرفوع عنه الحكم الواقعي فهذا يعني أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، وخلاف ما هو ضروري عندنا من أننا مخطئة ولسنا مصوبة، فالذي يرتفع عن الجاهل هو الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي، وإلا فالمرفوع في بقية فقرات الحديث هو الحكم الواقعي. فلو نسى المكلف أن يصلي صلاة الظهر مثلا في وقتها فالحكم الواقعي الذي يثبت بالأمر الأول مرفوع عنه، وإذا كان الحكم الواقعي مرفوعا عن المكلف فلا يبقى معنى لاستصحابه، وعليه يكون التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب القضاء أخص من المدعى، إذ المدعى وجوب القضاء على التارك للإتيان بالفعل في وقته سواء كان ذلك عن عمد أو عن جهل أو عن سهو، بينما هذا الرد يقول حتى لو سلمنا بجريان الاستصحاب في مثل المورد فهو لا يمكن أن يجري في حالة الناس، إذن فهو لا يثبت وجوب القضاء على الناس، ونحن نريد أن نثبت وجوب القضاء حتى على الناس. واضح؟ فإذن صاحب الرد الأول يقول لو سلمنا بجريان الاستصحاب فيكون دليل الاستصحاب أخص من المدعى، المدعى وجوب قضاء الصلوات اليومية في حالة الجهل وفي حالة النسيان وفي حالة العمد، يعني لو فاتته جهلا كان جهلا بوجوب صلاة من الصلوات اليومية، أو تركها عمدا أو تركها سهوا. أنا ذكرت فيما سبق أن الفرق بين النسيان والسهو هو أن النسيان إنما يكون عما كان، والسهو يكون عما لم يكن. تقول نسيت ما عرفته، ولا تقول سهوت عما عرفته، إنما تقول سهوت عن السجود في الصلاة، فتجعل السجود فتجعل السهو بدلا عن السجود الذي لم يكن، يعني لم يحصل منه السجود بسبب سهوه. وإن كان كثيرا ما يستعمل اللفظان بمعنى واحد، فحينئذ الرد الأول حاصله أن هذا الدليل الاستناد على الاستصحاب لإثبات وجوب قضاء الصلوات اليومية دليل أخص من المدعى، حيث أنه لا يثبت وجوب القضاء في حالة النسيان، لأنه في حالة النسيان يرتفع الحكم الواقعي، وبالتالي لا مجال لاستصحابه. هذا أولا. وثانيا، إن جريان الاستصحاب في مقامنا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، فإذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية فلا يجري في مقامنا، لأن المقام من الشك في الحكم الكلي وليس في الحكم الجزئي. توضيح ذلك، مر منا أنه توجد تفصيلات في قضية جريان الاستصحاب، في حجية الاستصحاب توجد أقوال مقابل القول المشهور القائل بحجيته مطلقا، توجد أقوال في حجية الاستصحاب. من هذه الأقوال التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي والمستصحب الثابت بحكم العقل، إذ يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إن الحكم الشرعي إذا كان مستكشفا من إدراك عقلي فلا يعقل الشك به لعدم معقولية الشك في الإدراك العقلي، وبالتالي فلا يجري الاستصحاب فيه، بينما يجري في الحكم الشرعي المستفاد من دليل شرعي، إذ يتصور الشك فيه فيتحقق الركن الثاني من الاستصحاب وهو الشك اللاحق. وخالف المشهور في هذا التفصيل وقال بحجية الاستصحاب مطلقا، هذا تفصيل لعله يأتي في محله. تفصيل آخر بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، إذ ذهب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أيضا أنه قد يكون الشك في بقاء المستصحب ناشئا عن الشك في استعداد المستصحب للبقاء إلى مدة معينة، فهذا هو المعبر عنه بالشك في المقتضي، وهو لا يجري عند الشك عند الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ويجري عند الشك في الرافع. مثاله الشك في بقاء نهار شهر رمضان، باعتبار أن الشك في قابليتي للبقاء إلى هذه الساعة المعينة، أنت قريب الغروب تشك أنه لم يزل النهار باقيا أو أنه انتهى وتحقق الغروب. المشهور ماذا يقول؟ جاوبوني، تستصحب بقاء النهار. الشيخ الأنصاري يقول لا يجري الاستصحاب هنا، لأن هذا شك في المقتضي، حيث أن سبب الشك هو أن النهار لديه القابلية للبقاء إلى هذه المدة المعينة، إلى هذه الساعة المعينة، إلى هذا الزمان المعين، أو ليس له قابلية البقاء. فيقول هذا شك في المقتضي، في المقتضي للبقاء، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. بينما الشك في بقاء المستصحب إذا كان ناشئا من احتمال طرو الرافع، وهو المعبر عنه بالشك في الرافع، مثاله الشك في بقاء النجاسة للشك في وجود الرافع، فالنجاسة لا ترتفع إلا بمزيل برافع النجاسة. النجاسة متيقنة ونشك أن الإنسان قد رفعها أو لا، هذا شك في الرافع، يقول يجري الاستصحاب. هذا تفصيل. التفصيل الثالث، التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فيقال أنه يجري، أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. هذا التفصيل ذكره الشيخ النراقي صاحب مستند الشيعة ورحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 495 في مستند الشيعة، وتبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذ قالا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع فارق بينهما سيأتي توضيحه. هذا البحث من الأبحاث المهمة جدا، وهو الذي أريد أن أدخل فيه الآن، وقد فصلت فيه الكلام سابقا، لكن يحتاج إلى إيجاز وإعادة ومزيد من التوضيح. من أراد أن يراجع هذا البحث فليراجع المصادر التالية: مباحث الأصول للسيد الحائري، تقرير درس السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 187. طبعا توجد طبعتان، أكفارق في عدد الصفحات، أنا لم أسجل الطبعة هنا، أكفارق بسيط في عدد الصفحات. وتقرير السيد الهاشمي بحوث في علم الأصول في الجزء السادس صفحة 127 السادس، ومصباح الأصول تقرير السيد الخوئي رحمة الله عليه، تقرير بحث السيد الخوئي في ضمن الدورة الجزء 48 صفحة 42 اللي ما عند الدورة بالمصباح في الجزء الثالث. على أنه يوجد فارق بين كلام صاحب المستند مستند الشيعة وبين كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذ السيد الخوئي يفصل، وسيأتي توضيح هذا التفصيل. العلمان تبنيا عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في الجملة، لكن مع فارق بين قوليهما. ولتوضيح وتحديد محل النزاع بين المشهور وبين العلمين، نقول إن الشك في بقاء الحكم الشرعي على نحوين، لكن قبل ذلك أذكر بما درسناه سابقا في علم الأصول، من أن للحكم مرحلتين، هما مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. وقلنا سابقا أن الجعل هو الحكم قبل تحقق القيود خارجا، الجعل هو الحكم الذي لا يتوقف إلا على افتراض القيود. أما المجعول فهو الحكم بعد تحقق القيود خارجا. الجعل هو نفس المجعول، الفارق بينهما أن الجعل لا يتوقف إلا على افتراض القيود خارجا، بينما المجعول يتوقف على تحقق القيود خارجا. وجوب الحج مثلا كتشريع ثابت في الشريعة قبل تحقق الاستطاعة عند زيد أو عمر، ولا يتوقف إلا على افتراض تحقق الاستطاعة على نحو القضية الحقيقية. يفترض تحقق الاستطاعة عند هذا المكلف، ذاك المكلف، المكلف الثالث يفترض، وهو مشرع حتى قبل أن تتحقق، ربما هو مشرع حتى قبل أن تتحقق الاستطاعة عند أحد. نعم يتوقف على افتراض القيود خارجا، بينما المجعول لا يتحقق إلا بعد تحقق الاستطاعة خارجا عند زيد. بعد تحقق الاستطاعة عند زيد يكون الحكم فعليا بحقه. بعبارة، الجعل هو الحكم الإنشائي والمجعول هو الحكم الفعلي. إذا عرفنا ذلك نقول إن الشك في بقاء الحكم على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في بقاء أصل الجعل والتشريع، والشك بهذا النحو لا يتصور إلا في حالات احتمال النسخ. أنت تشك في بقاء أصل الجعل والتشريع، هذا متى يتصور؟ جاوبوني. يتصور عند احتمال النسخ، وهذا خارج عن محل كلامنا، بل لا نحتاج إليه لما دل على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. هذا الحديث ورد بسند معتبر في رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي في الجزء الأول صفحة 112 الحديث 19 باب البدع والرأي والمقاييس، بحسب طبعة دار التعارف التي علق فيها على المتن وصححه محمد جعفر شمس الدين. حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. فحينئذ لا نحتاج أن نستصحب لوجود دليل محرز عندما نشك بأن هذا الحكم مختص بزمن وقد رفع أصل التشريع. أصل التشريع رفع أو لا، عندما نشك مرة جينا دليل نجزم معه بأن الحكم قد نسخ، مثل وجوب أن يبقى الإنسان في المعركة ويجاهد ولا يفر حتى لو كان مقابل كل مجاهد من المسلمين 20 من المعتدين، هذا نسخ. الآن خفف الله عنكم، هذا نجزم بغض النظر عن الخلاف في وقوع النسخ وعدمه وكم من الآيات قد وقع فيها النسخ، السيد الطباطبائي يرى أنه بحدود العشرة آيات قد نسخت، السيد الخوي يرى أنه فقط آية النجوى هي التي نسخت. بحث هذا ما أريد ندخل فيه، بحث في علوم القرآن. لكن على كل حال مثال للتوضيح، ما نجزم بأنه قد نسخ خوف بحث، ما نشك نستصحب، بل نريد أن نضيف أننا لا نحتاج إلى هذا الاستصحاب لما دل على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. إذن النحو الأول ليس فيه كلام ولم يقع موردا للبحث، على الأقل الآن ليس كلامنا فيه. النحو الثاني أن يكون الشك في بقاء المجعول، وإن كان أصل الجعل مما لا شك في بقائه. هذا هو النحو الثاني، فبعد تحقق المجعول بتحقق تمام الموضوع خارجا وإحراز المكلف لذلك، يكون منشأ الشك في بقاء فعلية الحكم، أي في بقاء المجعول يكون منشأ الشك أحد أمرين. إذن أخرجنا الآن من مورد النزاع حالة الشك في بقاء أصل الجعل والتشريع، أخرجناه، بقينا في النحو الثاني وهو ما لو كان الشك في بقاء المجعول، والشك في بقاء المجعول بعد تحقق تمام الموضوع خارجان وتحقق المجعول يكون الشك منشأه أحد أمرين. الأمر الأول هو الشك في بقاء موضوع الحكم خارجا بعد أن كان محرزا، أي أن الشك يكون في بقاء الموضوع فيكون الشك في بقاء الفعلية، الحكم الشرعي المجعول متوقف على تحقق القيود خارجا بعد أن أحرزنا تحقق القيود خارجا صار الحكم فعليا بحق زيد أو عمرو. الآن نشك في بقاء الفعلية للشك في بقاء الموضوع، هذا نحو، نشك في بقاء الموضوع. إذا شككنا في بقاء الموضوع شنو؟ نشك في بقاء فعلية الحكم. مثلا الحائض، تعلم بأن الحيض يوجب حرمة الوضوء، وتعلم بعدم حرمته بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال، وتشك الآن أو في وقت ما بأن الدم قد انقطع أم لا، فموضوع الحكم بحرمة الوضوء هو جريان الدم وقد كان محرزا، والآن تشك في بقاء هذا الموضوع، تشك الآن إن الدم انقطع أم لا، شكها في بقاء الموضوع، ماذا يترتب عليه؟ أنها تشك، جاوبوني، في فعلية الحكم، يعني تشك في المجعول، فهذا شك يكون من الشك في بقاء فعلية الحكم، ومنشأه الشك في بقاء الموضوع خارجا. فإن الدم إن لم ينقطع فحرمة الوطء فعلية، وإن انقطع انتفت فعلية حرمة الوطء. ولأنها تشك في انقطاع الدم من عدمه، فهنا يعني أنها تشك في فعلية الحرمة من عدمها. هذا هو النحو الأول من نحوي الشك في بقاء فعلية الحكم. هذا النحو يعبر عنه بالشبهة الموضوعية، أو يعبر عنه بالشبهة الحكمية الجزئية. إذن الشك في الحكم تارة يكون في أصل الجعل والتشريع أخرجناه من الحساب، وأخرى يكون الشك في بقاء الفعلية، والشك في بقاء الفعلية منشأه أحد أمرين. الأمر الأول أنك تشك في بقاء الفعلية بسبب الشك في بقاء الموضوع، موضوع حرمة الوطء بالنسبة إلى الحائض ما هو؟ جريان الدم. إذا الدم باقٍ يحرم وضوءها، إذا الدم انقطع تنتفي حرمة الوضوء. إذا شكت بأن الدم انقطع أم لا فتشك في بقاء فعلية حرمة الوضوء. هذا النحو من الشك يسمى بالشبهة الموضوعية. لماذا؟ لأنه شك في بقاء موضوع الحكم. موضوع الحكم ما هو؟ جريان الدم. ويسمى بالشبهة الحكمية الجزئية. لماذا يسمى بالشبهة الموضوعية؟ لأنه شك في بقاء الموضوع. لماذا يسمى بالشبهة الحكمية الجزئية؟ لأنه شك في الحكم بسبب الشك في الموضوع، فهو شبهة حكمية جزئية. السيد الخوئي رحمة الله عليه، بحسب نقل السيد الشهيد كما في تقريرات السيد الحائري في الجزء الثاني من القسم الثاني، في الجزء الخامس عفوا من القسم الثاني صفحة 187 وصفحة 211، كان يذهب إلى عدم جريان الاستصحاب حتى في الشبهات الموضوعية، إلا أنه يصحح جريان الاستصحاب في مثل هذا الفرض بطريقة أخرى، أي بغير استصحاب فعلية الحكم الجزئي. هذا تفصيل. في مثالنا مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه يصحح جريان الاستصحاب، لا يقول نستصحب حرمة الوضع، لا يصحح جريان الاستصحاب للحكم الفعلي حتى في الشبهة الموضوعية، بل يجري استصحاب عدم حصول انقطاع. فعند وجود الدم كان عدم انقطاعه محرزا فنستصحب عدم الانقطاع، لا يستصحب الحكم، يستصحب عدم الانقطاع، أو يستصحب الموضوع الوجودي، أي يستصحب جريان الدم الموجود الذي كنا نعلم بجريانه. فبدلا من أن نستصحب بقاء فعلية الحكم، فعلية حرمة الوضع، نستصحب بقاء الدم، وإذا استصحبنا بقاء الدم تنقح موضوع الفعلي. نفس الإشكال بعدين راح نجي ليش يستشكل السيد الخوي رحمة الله عليه، فنقول يعمم استشكاله من الشبهة الحكمية الكلية إلى الشبهة الحكمية الجزئية، لكنه في الشبهة الجزئية الحكمية الجزئية يجري استصحاب بطريقة أخرى، لا يجري استصحاب الحكم. سيأتي الإشكال، هذا تفصيل أردت أن أذكره لدقته، لأنه السيد الصدر ينقل عن السيد الخوي رحمة الله عليه أنه كان لا يجري الاستصحاب حتى في الشبهات الحكمية الجزئية، مو فقط في الشبهات الحكمية الكلية. هذا مثال ايش هو الحكم اذا كيف يجري الاستصحاب؟ يقول لا يجري الاستصحاب فعليه حرمه الوضوء، وانما يجري الاستصحاب اخر. ما هو الاستصحاب؟ مره يستصحب الامر العدمي عندما كان جاريا لم ينقطع فيستصحب عدم الانقطاع، ومره يستصحب الامر الوجودي يستصحب جريان الدم. اذا كان الدم جاريا فتحقق تنقع موضوع الحكم الذي هو حرمه الوضوء، لكنه السيد الخوي رجع عن ذلك في مصباح الاصول في الجزء 48 من الدوره صفحه 46 اذ قال ان الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعيه لعدم الشك فيها في الجعل، وانما الشك في بقاء الموضوع الخارجي، فيجري الاستصحاب بلا معارض. كان في البدء يقول يوجد معارض، ما هو المعارض؟ سيأتي في الشبهات الحكمية الكلية سنتوقف عنده. يقول في المصباح عدل عن رأيه الذي ينقله السيد الشهيد، انت مين يعني؟ قال يجري بلا معارض. مثلا إذا شككنا في تحقق النوم بعد اليقين بالوضوء فلا شك لنا في الجعل ولا في مقدار ساعة المجعول، هذا الأمر الذي سوف يستشكل فيه على الشبهات الحكمية الكلية، لأننا نعلم أن المجهول هو حصول الطهارة بالوضوء إلى زمان طروء الحدث، وإنما الشك في حدوث النوم في الخارج، فيجري استصحاب عدم النوم بلا معارض. إذن هذا النحو من الشك خارج عن محل النزاع الذي هذا الشك الذي منشأه الشك في بقاء الموضوع خارجا يخرج عن محل النزاع. أعيد إجمالا، أخرجنا عن محل النزاع حالات الشك في بقاء أصل التشريع، لأنه لا يتصور إلا عند احتمال النسخ، فضلا عن كونه خارج عن مقامنا لا نحتاج إليه، لأن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال أبدا لا يوم القيامة، وحرامه حرام لا يوم القيامة. فبقي النحو الثاني وهو الشك في بقاء الحكم المجعول، والشك في بقاء الحكم المجعول منشأه أحد أمرين. الأمر الأول الشك في بقاء الموضوع، وقلنا أن السيد الخوئي كان لا يجري في الاستصحاب لكنه يجري بطريقة أخرى ثم عدل عن ذلك. فإذا هذا النحو من الشك خارج عن محل النزاع، يتفق فيه السيد الخوئي مؤخرا مع المشهور في أنه يجري فيه الاستصحاب. واضح؟ الأمر الثاني للشك في بقاء فعلية الحكم هو الذي يوجب الشك في بقاء فعلية الحكم، الأمر الثاني الذي يوجب الشك في بقاء فعلية الحكم هو الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول من حيث السعة والضيق، وهذا ينشأ عن عدم معرفة حدود موضوع الحكم والذي يترتب على وجوده تحقق الفعلية للحكم. فقط أضرب المثال وأجل البحث. هذا النحو الثاني هو الذي وقع فيه النزاع والاختلاف. ما لو وقع الشك في نجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من تلقاء نفسه، الماء المتغير نقطع بنجاسته، الآن زال تغيره من تلقاء نفسه، نستصحب بقاء النجاسة أو لا نستصحب بقاء النجاسة؟ سبب الشك ما هو؟ ما هو سبب الشك؟ إن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير بالنجاسة حدوثا حتى لو زال التغير بعد ذلك، أو أن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير الفعلي، وهذا يعني أن زوال التغير ينفي موضوع الحكم بالنجاسة، هذا هو سبب الشك. ما عندنا شك في بقاء الموضوع، عندما يشك بأن الماء الذي زال تغيره من تلقاء نفسه ما هو سبب الشك بنجاسته. نعلم بأن الماء المتغير نجس، الآن قد زال تغيره، سبب شكنا شنو؟ سبب شكنا هو هذا، أننا لا ندري أن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير حدوثا. فإذا تحقق التغير حدوثا يبقى الماء نجسا حتى لو زال تغيره، أو أن موضوع الحكم بالنجاسة هو التغير الفعلي والآن هذا الماء قد زال تغيره من تلقاء نفسه فليس نجسا. فإذا سبب الشك هو عدم معرفة حدود موضوع الحكم بالنجاسة، وهل هو التغير بالنجاسة حدوثا أو هو التغير الفعلي بالنجاسة. هذا النحو الثاني من نحوي الشك في بقاء فعلية الحكم المجعول هو الذي وقع فيه النزاع بين المشهور وبين السيد الخوي، بين المشهور من جهة وبين السيد الخوي والمولى النراقي من جهة أخرى. وصلنا إلى تحديد دقيق إلى مورد النزاع يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.